بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في سفر هوشع. وتاني افكركم، قلنا الانبياء عموما دراستهم دسمه شوي، يعني بعضكم ممكن يكون حاسس الكلام شويه دسم، دي طبيعه اصفار الانبياء، انبياء كبار زي اشعياء وارميا وحزقيال ودانيال، او الانبياء الصغار ال 12 نبي. طبيعة الكتابة شوية فيها مجاز كتير، فيها رمز كتير، فيها تنبؤ عن المستقبل، فيها عتاب للشعب اليهودي بسبب انحرافه، فيها تنبؤ عن مجيء المسيح وعن العهد الجديد وبركات العهد الجديد، فيها خطاب توبة مستمر. كل دي سمات الأنبياء، وفيها تشبيهات كتيرة قوي، زي التشبيه الأساسي اللي غالب على سفر هوشع، هو تشبيه الشعب بالزوجة اللي خانت جوزها، على اعتبار ان الشعب اليهودي بدأ يعبد أوثان في الوقت ده. وقلنا الكلام ده له يعني تطبيق في حياتنا، ان لو الواحد فينا انشغل بالدنيا زيادة كأنه بيخون ربنا، يبقى ربنا اشتراك بدمه وحط فيك روحه وراح السماء يحضر لك مكان، وانت مخك كله في الدنيا، لا تقل عن قسوة خيانة زوجة لجوزها. فده معنى اللي احنا مشغولين به كتشجيع لينا كلنا على التوبة. وبرضو تلاحظوا ان كل الانبياء وبالاخص هوشع، يعني تلاقي النغمة تطلع وتنزل، في نغمة عتاب شديد قوي وحزن ورفض من ربنا وتأديب وساعات تهديد، وبعدين تنزل النغمة تاني، أنا بحبكم ارجعوا لي كفاية أسوة. فتلاحظوا أنه دايما النبوات فيها الخطين دول، خط العتاب الشديد والتوبيخ، وبعديه على طول يجي خط الرجاء والقبول والتحفيز على التوب. احنا في إصحاح 4، وكان الكلام عن أخطاء الكهنة اليهود، ووصلنا لعدد 15. إن كنت أنت زانيا يا إسرائيل فلا يأثم يهوذا. من الناحية الحرفية في الوقت ده كان إسرائيل غير يهوذا، كانت المملكة اليهودية انقسمت قسم شمالي سموه إسرائيل وقسم جنوبي سموه يهوذا. وقلنا إسرائيل في الشمال كانوا أكثر انحرافا لأن بعاد عن الهيكل، وده برضو يأكد لنا دايما ان البعد عن الكنيسة صعب قوي الواحد يرتبط بربنا وهو بره الكنيسة. بتوع يهوذا عشان عندهم هيكل سليمان والكهنة والتعليم والذبايح فضلوا فترة اطول ملتصقين بالله. فهنا ربنا بيقول ايه؟ لو انت يا اسرائيل رحت مني خلاص، ان كنت انت زانيا يا اسرائيل فلا يأثم يهوذا، يعني فضل عشمي في يهوذا اللي لسه فاكرني. إذا ربنا ساعات يبص كده البيت يقول مش فاضل غير فلان اللي لسه بيصلي، لسه بيفتح الإنجيل، لسه بيخاف يكذب، لسه بيحب الناس، لسه مش عاوز يعادي، يبقى لسه في رمق في البيت ده، لسه في كده أمل، قصبة مردودة لا يقصف، فتيلة مدخنة لا يطفئ. فبيقول لو إسرائيل كله راح بالعشر أسباط لا يأثم يهوذا، يعني على الأقل يا بتوع يهوذا أنتوا ما تغلطوش، ده الهيكل عندكم والأنبياء كلهم طلعوا من عندكم وداود طلع من عندكم. ولا تأتوا إلى الجلجال، يعني اوعوا تشاركوهم ذبايحهم يا بتوع يهوذا، ما تشاركوش الناس عبادة الأوثان. عندنا مشكلة أنه كتير مننا لما يلاقي طيار ماشي حتى بين المسيحيين يمشي زيهم وخلاص. طب هو هل كل المسيحيين يعني قديسين؟ طبعا لا. وهل كل الناس دول بيخافوا ربنا؟ طبعا لا. لا تأتي إلى الجلجال، يعني ما تعملش زي ما الناس بتعمل، كل قاعدة يجيبوا سيرة الناس. طب ما غلط، حتى لو كل الناس عملت كده برضو غلط، برضو خطية. الموضة مش عارف اللبس الفلاني، حتى لو كل الناس عملت كده لا غلط. لا تأتوا إلى الجلجال، يعني ما تعملش زي الناس اللي بتغلط، مش معنى ان هم بيعملوا كده يبقى خلاص بقى نعمل زيهم. فهنا إن كنت زانيا يا إسرائيل لا يأثم يهوذا، ما تمشيش ورا الطيار، ما تبصش على الناس اللي ماشية غلط وتقول ما كله غلط نعمل زي الغلط. ولا تصعدوا إلى بيت آون، دي الأماكن المشهورة بعبادة الأوثان، ولا تحلفوا حي هو الرب. أصعب من أصعب الأمور أن الواحد يفضل بعيد عن ربنا ويستخدم اسم ربنا. عشان كده لو تذكروا في الوصايا العشر، لا تنطق باسم الرب إلهك إيه باطلا، يعني إياك تقول اسم ربنا وتستخدمه في الباطل. إياك تبقى حياتك بره ربنا وبتستخدم اسم ربنا تجملا عشان الناس تقول عليك متدين. إزاي تقول اسم ربنا وانت قلبك بعيد عن ربنا؟ إزاي تقول اسم ربنا وحياتك بعيدة عن ربنا؟ فهنا لا تحلفوا حي هو الرب، لأنه كان زمان دي كانت فضيلة وقت إيليا ووقت إليشع. لو تذكروا لما درسنا سفر الملوك كان دي كلمة في لسانهم، حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، وقلنا دي فضيلة إن الواحد يحس إن ربنا الحي قصاد عينه طول الوقت، تخليه ما يغلطش أبدا. إنما لو تحولت إلى كلمة بدون قيمة بدون معنى، وإلى مجرد صيغة كده يتزين بها الإنسان عشان الناس تفتكره متدين، يبقى بقت خطية، بقى رياء زي الكتبة والفريسيين. فقال لا تحلفوا حي هو الرب. إنه قد جامح إسرائيل كبقرة جامحة. التشبيه ده مشهور برضو، جه في أرميا 2 وجه في كذا حتة. الإنسان لما يشرد كده ويجمح يبقى زي الطور الهايج، يعني الإنسان اللي الشر غالب عقله وقلبه تحس إنه مجنون، تحس إنه مش طبيعي، بيعذب روحه ويعذب اللي حواليه، ما عندوش هدوء، ما عندوش سلام، ما عندوش محبة، ما عندوش أمانة. مالك؟ إيه الحكاية؟ كبقرة جامحة. لأن الشيطان يحب يحول الإنسان إلى حيوان، عاوز يسقط الإنسان من درجة التشبه بالله، الإنسان خلق ليكون شبه الله، إلى درجة الحيوان اللي يأكل ويشرب ويموت. وعشان كده قديس كيرلس الكبير له تأمل جميل، يقول المسيح له المجد اختار مزود بقر يتولد فيه عشان يقول للناس اللي بقوا زي البقرة الجامحة تعالوا كلوني عشان تستعيدوا إنسانيتكم. تعرفين ربنا يسوع اتحط في الصندوق اللي البقر بيأكلوا منه. طب ده انت يا رب جاي فادي للبشرية مش جاي للبقر. قال ما هو معلش، قديس كيرلس يقول اغلب البشر تحولوا الى بقرة جامحة، فجاء في مزود بقر عشان يقول تعالوا كلوني عشان تستعيدوا تاني مجدكم الاولاني. قد جمح اسرائيل كبقرة جامحة، الآن يرعاهم الرب كخروف في مكان واسع. الآية دي نبوة دقيقة. ليه؟ الطبيعي يتقال إيه؟ يرعاهم الرب كراع في مكان واسع، ده الكلام المنطقي. إنما شوفوا الآية بتقول إيه؟ يرعاهم الرب كخروف. هو راعي ولا خروف؟ هنا دقة النبوة بقى. في العهد الجديد انتوا كلكم عارفين الإجابة، هو الراعي وهو الخروف. لأنه من ناحية الراعي هو الراعي الصالح اللي ما جاش ولا هيجي زيه، الراعي الذي يبذل نفسه عن الخراف. ومن ناحية الخروف هو الخروف اللي ما جاش ولا هيجي زيه، هو ذا حمل الله اللي ايه يحمل خطية العالم. فهنا النبوة بتقول يأتي كراعي ولكن هو ذاته كخروف. يبقى هنا طبعا دقة عجيبة في تسجيل النبوة، لأن يمكن كيهود ما فهموهاش. يرعاهم الرب كخروف ازاي؟ هو الخروف هيرعى خرفان ما تمشيش، لكن بالنسبة لنا تمشي، لأن راعينا الصالح هو الحمل الحقيقي اللي حمل خطايانا. كخروف في مكان واسع، دي إشارة للعهد الجديد. ربنا يوسع علينا في العهد الجديد. ربنا لقانا تحت حرف العهد القديم محكوم علينا كلنا بالهلاك، فأتى إلينا بالنعمة، نعمة العهد الجديد، وقال تعالوا أنا هفتح لكم الباب بالفداء، وتعالوا مشوارا وادخلوا السماء. فيقول يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته، ولا تتبع الغريب لأنها لا تعرف صوت الغريب. فهنا مكان واسع. يعني إيه؟ يعني في العهد الجديد العلاقة مع ربنا مرتاحة عن العهد القديم، ما احناش مكبلين بفرائض وأغلال الناموس والعبادات الحرفية وقسوة السبت والختان والاغتسالات. لا، احنا الواحد يجي فينا خاطر ربنا يقول له رب سامحني، ربنا بيقبله. مكان واسع. يعني الحكاية برحة كده وشرحة، لما الواحد يقول المزمور رب يرعاني في مراعي خضر يسكنني، لمياه الراحة يوردني. ربنا في العهد الجديد هو الإله المريح لكل خاطئ يجيه مهما كانت خطيئته، فيقول الآن، الآن دي إشارة للعهد الجديد، يرعاهم الرب كخروف في مكان واسع. يبقى ربنا بيرعانا كخروف، كمان كخروف لها معنى نبوي آخر. الراعي مختلف عن الخروف في طبيعته، إنما هنا الراعي كخروف تفيد التجسد. يعني إيه؟ الله الراعي منذ الأزل وإلى الأبد صار حملا، يعني تجسد وبقى واحد مننا عشان يحس بالمرار اللي عندنا، يدوق الذل اللي احنا ضايقينه، عشان عدو الخير يحاربه زي ما يحاربنا، عشان يغرب لحسابنا، عشان يموت بجسدنا. فهنا فكرة الراعي كخروف تفيد التجسد، الله ظهر في الجسد وبقى واحد مننا عشان يرعانا عن دراية، لأنه عارف ضعف الإنسان، لأنه تجسد وبقى واحد مننا ما خلى الخطية وحده. إفرايم موثق بالأصنام. أظن أنتوا خلاص فهمتوا أنه في النبوآت وفي العهد القديم كل ما نلاقي البلاد اليهودية أو الأسباط ننسبها إلى شعب الله اللي بعيد عن ربنا. يعني إفرايم يمثل سبط ضخم من أسباط إسرائيل، أكبر سبط في العشرة بتوع إسرائيل. إفرايم ده ابن يوسف، وكانت نبوة يعقوب ليوسف إفرايم ومنسة، قال له إفرايم هيبقى أكتر من منسة، وده اللي حصل مع الأجيال، أنه إفرايم مع أنه نمرة اتنين مش نمرة واحد. فاكرين لما يعقوب عكس إيديه كده بالبركة وحط يمينه على إفرايم، فيوسف استاء، عاوز يقول له يمين البركة تيجي على منسة الأولاني، قال له أنا عارف يا ابني، مع أن يعقوب ما كانش شايف، قال له أنا فاهم، بس ربنا كشف لي أن إفرايم هيبقى أكبر وأكتر. دي روح النبوة. فهنا بالرغم أن إفرايم خد خير كتير قوي، إفرايم دايما رمز للخير والكثرة، إفرايم موثق بالأصنام اتركوه. هنا رسالة عتاب أن ربنا على قد ما كترنا وأغنانا وخيره كتير علينا موثقين بالأصنام. يعني ربنا موسع عليك في شغلك مش عشان تروح شغلك وتنسى ربنا، ربنا موسع عليك في بيتك مش عشان تنشغل ببيتك وتنسى ربنا، ربنا موسع عليك في صحتك مش عشان تنشغل بصحتك وتنسى ربنا. إفرايم موثق بالأصنام، يعني كان أولى بإفرايم يقضي الوقت كله يشكر ربنا على الخير، لأنه بعد ما كانش له وجود أساسا بقى أكبر سبط وأغنى سبط، لكنه موثق بالأصنام زي مكبل. الواحد من كتر أفكاره ما هي مشغولة بالدنيا بيبقى زي اللي مسجون موثق مكبل، أفكار طمع وأفكار كرامة وأفكار سلطة وأفكار رضا الناس وأفكار شهوات جسدية وأفكار، موثق بالأصنام. اتركوه هنا بمعنى ايه؟ هنعمل له ايه اذا ما كانش عاوز يتوب؟ اذا كان إفرايم نفسه مش عاوز يتوب ويطلع من الوثاق ده، من الرباطات دي، مش هنعرف نعمل له حاجة. فهنا اتركوه اشارة، ربنا ما يقدرش يغير الواحد فينا اما ما كانش عاوز يتغير. الكلمة اللي قالها واحد من القديسين، الله الذي خلقك بدونك لا يستطيع أن يخلصك بدونك. لو واحد مش عاوز يتغير خالص مهما ربنا زنق عليه وحصره وبعت له رسائل وشد عليه، فأشعياء واحد في نفس وقت هوشع ده من أول إصحاح ربنا يتحصر كده على الشعب، يقول على ما تضربون بعد، يعني ضربناكم ما بتحسوش، شدينا عليكم ما بتفهموش، بعتنا رسائل بالذوق، رسائل بالعافية ما بتتوبوش، طب نعمل ايه؟ وبعدها بكم صح يقول ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه، طب اعمل ايه معاهم؟ اذا نتركوه هنا ربنا يحمينا، يجي وقت كده الدينونة يقول خلاص بدال انت مصر على عندك وعلى شرك وعلى قسوة قلبك اتركوه، تعبير اللي قاله بولس بقى الفيلسوف، قال سلمهم الله او اسلمهم الله الى ذهن مرفوض، يعني ايه؟ صدر يحيلهم ويحاول معاهم ومرة واثنين والف، والعند هو العند والقسوة هي القسوة، بعدين قال خلاص اتركوه، مش عاوز يتوب، مصر على عنده. افرايم موثق بالاصنام اتركوه. متى انتهت منادمتهم زنوا زنا، يعني ايه؟ يشربوا ويزنوا وادي حياتهم، يخلصوا خطيه يدخلوا في خطيه، مش بيطلعوا بره الجو ده خالص. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ احب مجانها احب الهوان، شوفوا التعبير، احب الهوان. من كتر الشر الإنسان ممكن يحب الخطية، يحب الدنس، يعني في واحد في مرحلة معينة يبقى مكسوف من الخطية، يبقى حاسس بالغلط ومش عايز حد يعرف، لكن لما الغلط يستفحل يبقى إيه؟ الناس بتحبه وتفتخر به ويتكلموا عنه كأنه شطارة وكأنها يعني حاجة طبيعية وأكتر من الطبيعي، ويعرضوا على الناس الغلط ويعلنوا عن الغلط كده بمنتهى القباحة وبمنتهى الأسف. قد سرتها الريح في أجنحتها وخجلوا من ذبائحه، عارفين سرتها الريح في أجنحتها يعني إيه؟ كل ده هيبقى زي ريح تاخد كل البني آدم بشهواته وتطير في الآخر، يعني كل اللي عايشين للملذات والشهوات مصيرهم إيه في الآخر؟ شوية تراب في الأرض. إن كنتم تعيشون حسب الجسد ستموتون، بولس يقول كده رومية 8، إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. يبقى اللي سايب حياته كلها جسديات وشهوات وأكل وشرب وملذات سرتها الريح، يعني يا شوية الملذات دي مصيرها في الآخر تراب، يعني ويتنسي البني آدم ومحدش يفتكره ومحدش يطيقه كمان. وخجلوا من ذبائحهم، يعني كل ما يقدموا ذبائح لربنا ربنا مش بيرد طبعا لأنها تمثيلية، هما بيقدموا للأوثان وبيعبدوا أوثان وبعدين عاوزين برضو إيه يعني يسترضوا ربنا. اسمعوا هذا أيها الكهنة وانصتوا يا بيت إسرائيل واصغوا يا بيت الملك لأن عليكم القضاء. شوفوا الترتيب اللي قاله هنا، اسمعوا هذا أيها الكهن، يبقى احنا مسؤولين الأول، ربنا يرحمنا حسابنا أكثر من حساب الشعب، لأنه لو الكاهن ضال الشعب كله ضال، وده التعبير اللي موجود في الكتاب عهد قديم وعهد جديد، اضرب الراعي تتبدد الرعية أو تتبدد الخراف، فالشيطان يبتدي من الرؤوس. فاسمعوا أولا أيها الكهن وانصتوا يا بيت إسرائيل لهم شعب ربنا واصغوا يا بيت الملك. بيت الملك إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى إحنا ولاد ملك في العهد الجديد، إحنا بيت الملك، إحنا بنقول ليأتي ملكوتك. فيا بتوع عهد جديد اسمعوا كويس، يعني إن كان الكلام لبتوع العهد القديم يبقى بالأولى لينا إحنا يا بيت الملك. اللي بيضيع حماسنا إن إحنا ناسيين قيمتنا كأولاد ملك، احنا بنقلد العالم وكأن العالم بالممثلين والوزراء والأسماء اللي فيه دول حاجة كبيرة قوي وقيمة، فعاوزين نبقى زيهم. قيمة ايه وكبير ايه؟ ده احنا أولاد ربنا، احنا أولاد الملك. اسمعوا هذا يا بيت الملك، انتبهوا احنا مين. كل واحد بيقول أبانا الذي راجع موقفه، احنا فوق الناس كلها، مش فوق ده كبرياء، احنا نخدم الناس وتحت رجليهم، لكن ربنا رفعنا إلى مركز أولاده، فإزاي نقلد الناس؟ إزاي نشتهي نبقى زي الناس؟ إزاي يغرينا مراكز الناس؟ إيه شوية المراكز والكراسي اللي على الأرض؟ إيه قيمتها؟ اسمعوا هذا أيها الكهنة وانصتوا يا بيت إسرائيل واصغوا يا بيت الملك، لأن عليكم القضاء. عليكم القضاء يعني إيه؟ ما تنسوش في يوم حساب، لينا يوم حساب. الحكيم لا ينسى أبدا أن ساعته هتيجي في أي وقت، والحكيم لا ينسى أبدا وقفته أمام كرسي المسيح. ينبغي لنا جميعا أن نقف أمام كرسي المسيح ليعطي كل واحد حسابا عما فعله. وسليمان من العهد القديم يقول اسمع ختام الأمر كله، يعني انسى كل حاجة إلا دي. اسمع ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أم شرا. يبقى عهد قديم، عهد جديد، هي وصية أساسية، ما تنساش يوم القضاء، ما تنساش يوم الحساب. الأيام دي في موضوع قضاء وفي موضوع محاكمة. لو كانت الناس افتكرت يوم الحساب ويوم القضاء ما كانش حصل اللي حصل. لكن الإنسان بيمشي براحته، بيلخبط براحته، لأنه مش واخد باله أنه هيتحاسب. بكلامك تتبرر، بكلامك يحكم عليك، كل كلمة بطالة تعطون عنها حسابا. الإنسان الحكيم هو اللي فاكر حكاية القضاء. اسمعوا يا كهنة، اسمعوا يا بيت إسرائيل، اسمعوا يا بيت الملك، عليكم القضاء في يوم جاي. اصرتم فخا في مصفات وشبكة مبسوطة على طابور. مصفاة وطابور دي أماكن تحولت برضو إلى عبادة الأوثان. كل الأماكن دي كان ليها ذكريات حلوة زمان. شوفوا بقى لما حاجات حلوة، ذكريات عمل الله، تتدنس وتبقى أماكن للشر. تصور أنت مثلا كنت يا زمان تحب الألحان، ولسانك الحلو ده يقول ألحان كتير، وبعدين بعدت عن ربنا بقى لسانك طول الوقت يشتم أو يغني أغاني الدنيا. تحول شيء مقدس إلى شيء دنس. تصور أنت كنت زمان تعمل الخير وأنت سعيد تخدم الناس، دلوقتي بقيت بخيل وشحيح وعاوز تخدم نفسك وشايف كل الناس وحشة. الحاجة الحلوة اللي كانت عندك باظت. فين مصفى دي الأماكن اللي ليها ذكريات؟ ده المكان اللي رسموا فيه شاول أول ملك على إسرائيل. وطابور ده، جبل طابور ده، يعتقد أن اللي ظهر فيه المسيح بعد كده في التجلي. كل دي أماكن مقدسة أفسدوها اليهود بعبادة الأوثان. كل شيء فينا صالح قابل أن يفسد. عينيك دي ربنا خلقها عشان تشوف كل جميل وتمجد ربنا. ايديك دي ربنا خلقها عشان تشتغل معه في عمل الخير. قلبك ده ربنا خلقه عشان تحس بيه بآلام الناس وتصرخ لربنا. رجليك دي ربنا خلقها عشان تمشي وتروح وتيجي وتقول تصنع خيرا. لو كل ده بقى راح لحساب الشيطان، يبقى فخا في مصفى وشبكة في طابور. يعني الشيطان عمل الشبكة وصادك ودخلك فيه. قد توغلوا في ذبائح الزيغان. سماها ذبائح الزيغان، يعني ايه؟ يذبحوا الذبيحة ويزوغوا عن ربنا. انتوا بتضحكوا على مين؟ هو انت لما تيجي تدفع عشور ولا تدخل تولع شمعة وتزوغ طول الاسبوع كده عن ربنا، هتبقى الذبيحة دي كافية لغفران خطاياك؟ توغلوا في ذبائح الزيغان، يعني احترفوا الرياء، احترفوا الزوغان، بقوا أجدع الناس تزوغ من ربنا، يظهروا التقوى إنما حياتهم بعيدة كل البعد عنها، زي ما حصل في جيل المسيح الكتب والفريسيين مرؤون. أنا تأديب لجميعهم. ده المسيح اللي بيكلم، يقول أنا تأديب لجميعهم، يعني أنا هأدبهم كلهم. كلمة تأديب في الكتاب كلمة مريحة. ليه؟ معلمنا بولس يقول في العبرانيين أي ابن لا يؤدب أبوه. لما تسمع كلمة تأديب ما تتخضش. كلمة تأديب معناه أبوك بيحبك وعشان كده بيأدبك. لو مش بيحبك كان رمى طوبتك وقال ده ما منوش فايدة، ما يفرقش معايا. أنت عشان تفرق مع ربنا بيأدبك. عشان كده صاحب المزمور يقول له يا رب لا تؤدبني بإيه؟ بغضبك. يعني أدبني، أدبني عشان أنا ابنك، بس بلاش وانت غضبان، بلاش وانت غضبان. امتحني يا رب وأدبني في مزمور 139، وانظر إن كان في طريقا باطلا اهديني طريقا أبديا. يعني لو لقيت فيه حتة غلط اضربني، بس ما تسيبنيش ماشي في الغلط. فهنا أنا تأديب لجميعهم. كلمة تأديب كلمة مريحة. في رؤية 3 كان في أسقف فاكر نفسه كويس، والمسيح ظهر ليوحنا الحبيب وقال له روح قل للأسقف ده إيه، أنت فاكر أنك غني؟ طب أنا أقول لك بقى، أنت فقير وبائس وأعمى وعريان وشقي، وأنت شكلك مستغني. وقعد يقول له كلام شديد جدا. قال له ده أنا مزمع أن أتقيأك، إيه اللي أنت فيه ده؟ وبعدين طبعا خض آخر الكلام بقى. شوف المسيح يقول له إيه، إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه فكن غيورا وتب. بعد الكلام الشديد قوي، أنت ضايم وحش وأنت ضايع وأنت شايف نفسك وأنت مستغني وأنت، وبعدين يقول له إيه، على فكرة ده كله حب، ده أنا زعلي ده عشان بحبك. إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه. في واحد يحضر الوعظات أو درس الكتاب ويقول هو كله توبيخ كده، وهو التوبيخ ده ليه؟ ما هو التوبيخ ده حب. هو ربنا لما يوبخنا عشان إحنا أولاده عاوزنا شبهه، ولما يأدبنا عشان أولاده عاوزنا شبهه، ولما يشجعنا ويعزينا برضه عاوزنا شبهه، يبقى كله لينا. أنا تأديب لجميعهم. أنا أعرف إفرايم، أنا أعرف إفرايم، إفرايم اللي لسه بنقول عليه موثق بالأصنام. هنا أنا عارف إفرايم يعني إيه، برضو تفكرنا في الرؤية. كل شخص من السبعة بتوع ملائكة الكنائس السبع أول حاجة يقولها المسيح يقول له إيه، أنا عارف أعمالك. أصل الواحد ساعات يتهيأ له أن ربنا مش مركز أو مش واخد باله، فالواحد إيه ما يصليش ويقول هتعدي على ربنا، يعني تعدي على ربنا، ويكذب ويقول معلش هي عدت، ويبقى جواه مشاعر وحشة يقول ما حدش خد باله. إزاي؟ أنا عارف، أنا شايف كل حاجة، مفيش حاجة بتستخبى. أنا عارف الدافع اللي بيحركك، وعارف الفكر اللي شغلك، وعارف الضعف اللي عندك، وعارف الميول والطموحات وكل حاجة، وعارف الرغبة الحلوة اللي جواك إنك تعيش معايا. أنا عارف كل حاجة. هنا أنا أعرف إفرايم وإسرائيل ليس مخفيا عني. طب يا رب تعرف إيه؟ لو ربنا قال أنا عارف فلان كويس، يا ترى قلبك هيقع ولا قلبك هيفرح؟ لو سمعت ربنا بيقول أن فلان ده أنا عارفه كويس قوي، كويس قوي يعني تعرف إيه بقى؟ لو ليك حاجات حلوة هتفرح، تقول يعني أنت يا رب واخد بالك من جهادي، عارف أن أنا بكره الشر، طيب عارف أن أنا بحب الناس وغصب عني اللي بيحصل ده، عارف أن أنا ضعيف في إرادتي وطول الوقت بقول لك ساعدني، يقول لك عارف حبيبي أنا عارف، وعشان كده مش زعلان. يبقى أنا عارف قد تعزي وقد توبخ. نفس الشخص، أنا عارف إفرايم، إسرائيل ليس مخفيا عني. إنك الآن زنيت يا إفرايم، قد تنجس إسرائيل، أفعالهم لا تدعهم يرجعون إلى إلههم، لأن روح الزنا في باطنهم وهم لا يعرفون الرب. أفعالهم لا تدعهم يرجعون لإلههم. يعني إيه؟ ساعات واحد ياخد قرار، القرار ده يبعده عن ربنا خالص. تصوروا واحدة قلقت وقالت إيه الحكاية مفهاش جواز، والعرسان الكويسين قليلين، وجالها واحد ملوش في ربنا خالص، وقالت خلاص بقى أهو جواز وخلاص، جواز وخلاص إزاي؟ طب ما هيبعدك عن ربنا. أفعالهم لا تدعهم يرجعون، دي فعلة تعمل، دي عاملة تعمليها، دي تتجوزي واحد ياخدك في اتجاه الشيطان والعالم، وهو احنا عايشين عشان نتجوز بس، احنا عايشين عشان نروح السماء. او واحد تتعرض عليه شغل شكله مغري في فلوس كتير قوي، وبعدين يدخل ورجله تغرز بقى في الشغل، يبقى ما كتب على نفسه ورق وشغلانات وبتاع، والحكاية كلها كذب ورشوة وغش وبتاع، ومش عارف يرجع لربنا. هيرجع ليه؟ ما هو غرس في الموضوع، رجله جهت والشيطان مكار يعمل كده ساعات، يخلي بعض القرارات اللي تخليك ما تعرفش تتراجع بالساهل. أفعالهم لا تدعهم يرجعون. يعني يبقى الواحد من دول عاوز يتوب وبعدين يقول طب هتوب ازاي، ده الحكاية يعني، ده أنا مشنوق من كل ناحية. واحد بعيد عنكم يسيب المسيح وبعدين يرتبط وبعدين يجيب عيال وبعدين وعاوز يتوب بعد كده، طب وبعدين وكل اللي حصل ده هنصلحه ازاي؟ فيبقى ايه؟ يقول لا شكلها ما فيش فايد. لا، في فايد، كل شيء له خلاص وله حل عند ربنا. لكن الشيطان يحب يربط الواحد بمئة رباط عشان يصعب عليه طريق التوبة والخلاص. أفعالهم لا تدعهم يرجعون إلى إلههم. من كتر الشر الواحد يستبعد التوبة، يقول هو اللي زي ده له خلاص، اللي زي ده له خلاص، طبعا ليك خلاص. زي واحدة كده في تاريخ الكنيسة، يعني كانت بنت أهلها ناس طيبين وكويسين وماتوا بدري وسابوها، فتحولت إلى الدعارة وبقى بيتها كله الشر. وبعدين رح لها قديس يفتقدها لأنه كان سامع عن البيت ده وصعبان عليهم البنت دي تضيع. وبعد سنين من الفساد والانحراف قالت له كلمة واحدة، قالت له هل لي خلاص؟ يعني أنا لسه لي فرصة ولا ما فيش فايدة؟ قال لها لك خلاص ولكن ليس في هذا المكان. يعني تسيبي كل حاجة لو كنت عاوزة تتوبي. قالت له خدت كل فلوسها حاجتها وحرقتها وطلعت معاه السحرة، وفي نفس اليوم ربنا خدها السماء وعزاه وقال له دي دخلت السماء من ساعة ما سابت المكان ده. لكن هنا التكلفة صعبة، هل لي خلاص؟ أفعالهم لا تدعهم يرجعون إلى إلههم. حسبوا من خطية أو قرار أو غلطة تصعب علينا التراجع، تعقد علينا السكة. يبقى الواحد بيحط رجله كده يعني بحساب. وقد أزلت عظمة إسرائيل في وجهي، فيتعثر إسرائيل وإفرايم في اسمهما، ويتعثر يهوذا أيضا معهما. تلاحظوا قبلها بشوية كان بيقول إن كنت زانيا يا إسرائيل فلا يأثم يهوذا، دلوقتي بيقول إيه؟ حتى يهوذا كمان ابتدى يقع. فهنا يتعثر يهوذا أيضا معهما، كله بيجي رجله في الموضوع. يذهبون بغنمهم وبقرهم ليطلبوا الرب ولا يجدونه، طبعا لأنه بيطلبوه من وراء قلبهم، بيطلبوه هم مش عاوزين يغيروا في حياتهم حاجة، عاوزين يبقوا على الشر ويقدموا ذبيحة. قد تنحى عنهم، قد غدروا بالرب لأنهم ولدوا أولادا أجنبيين. يعني من كتر ارتباطهم بالوثنيات ولادهم ما لهمش في الشريعة، ما يعرفوش يتكلموا اللغة بتاعت اليهود، أولادهم أجنبيين، يعني ثمارهم كلها خلاص وثنية. وبرضو يمكن تذكروا في سفر عزرة، عزرة كان راجل عظيم، كان كاتب وعاد بالمزبيين بعد فترة طويلة، وبعدين فوجئ بمصيبة ان كتير من شبان اليهود متجوزين وثنيات وجايبين عيال، والعيال طالعين زي أمهاتهم، ما يعرفوش خالص أي حاجة ولا اتختنوا وعايشين زي أمهاتهم. وعزرة حس إنه مش قادر يقول لهم توبوا، هقول لهم توبوا يعني إيه؟ يعني مشوا الستات والعيال؟ طب وهيقدروا على دي؟ فقعد يبكي من الصبح بالليل. الناس كلها سمعت إن عزرة، وعزرة ده كان محبوب وكان شيخ وقور، فكله تاخد حسوا بالجرم واجتمعوا كلهم الآلاف حواليه وقالوا له اللي هتقول عليه هنعمله. ووقف واحد من شبان الكهنة الحلوين قال له لازم يمشوا، كان سهل عليه القرار، هو مستكتر يقول لازم تسيبوا الناس دول بعيالهم كمان. فقال له لا، ده حق ربنا علينا وكلنا غلطانين وكلنا عارفين الصح ايه. وفرح عزرة جدا، وكانت نهضة روحية، ومئات وآلاف تركوا نساءهم وأولادهم الوثنيين، رجعوهم بلادهم عشان يرجعوا للتوبة. ومذكورين بعض أسماء ولاد الكهنة اللي عملوا كده في عزرة آخر إصحاح، عشان يقولوا شوفوا الفساد وصل لبيوت الكهنة في الوقت ده، كهنة اليهود. إنما توبة حقيقية مهما كلفت، تراجع حقيقي عن الخطية بكل مضاعفاتها مهما حصل. ولدوا أولادا أجنبيين الآن يأكلهم شهر مع أنصبته في احتفالات الشهر. الجماعة اليهود عندهم الشهر برضو، عندهم الأسبوع السبت وعندهم احتفالات. فقال ساعتها بيلاقوا مفيش طعم لأعيادهم مع أنصبتهم، حتى شهورهم تأكلهم، يعني كده في مشاكل في كل عيد. اضربوا بالبوق في جبعة، بالقرن في الرامة، ما زالت الرسائل فيها ايه؟ توبيخ وتهديد. اصرخوا في بيت آون، اضربوا بالبوق وبالقرن واصرخوا، دي كلها كلام يعني ايه؟ قولوا للناس يا ناس فوقوا، يا ناس الحقوا نفسكم قبل ما العمر يخلص. زي ما وقف يوحنا المعمدان قال انا صوت صارخ في البرية، اعدوا طريق الرب. ساعات الواحد يبقى ماشي ويعني عادي، يا ابني لو مت هتروح جهنم، الموضوع خطير، العيسى دي معناها أبدية عيسى، خد موقف من حياتك، الحق نفسك، ما تضمنش بكرة هيجي ولا مش هيجي. هو ده الصراخ، صوت صارخ في البرية. ليه يوحنا بيصرخ؟ لأنه محموع الناس، لأنه شايف الحقيقة واضحة، شايف الشيطان سابي الناس دي كلها على جهنم، فعاوز يقول لهم الحقوا نفسكم، السكة غلط، الباب الواسع بيودي جهنم. نفس المعنى بيقوله هوشع هنا، اضربوا بالبوق واصرخوا بالقرن. القرن ده برضو حاجة كده بتعمل صوت زي الحرب كده عشان الناس تستعد. وراءك يا بنيامين، بنيامين ايه علاقته بالموضوع؟ بنيامين ده سبط طبعا، كل دول أسباط لأن بنيامين مات من زمان، لكن سبط بنيامين كان محصور بين يهوذا وبين إفرايم، وسبط بنيامين يميل دايما للتبعية، فإيه اللي يعملوه الناس يعمل زيهم. وسبط بنيامين اللي يقرأ سفر القضاء يلاقي كان سبط سيء جدا في أخلاقياته وفي شهواته، وكاد يفنى تماما بسبب الإباحية اللي في بنيامين. وراءك يا بنيامين يعني السيف جاي وراك يا بنيامين، العقاب نازل، الأيام صعبة، فوراءك يا بنيامين يعني بص ورا منك لحسن إيه الموضوع، خلاص على وشك العقاب. يصير إفرايم خرابا في يوم التأديب، في أصباط إسرائيل أعلمت اليقين. يعني إيه؟ يعني إيه حكاية أعلمت اليقين؟ يعني صدق اليقين هنا، يعني كن متأكدا من اللي بيقوله ربنا. لو الناس كلها قالت الغلط صح، اللي قاله ربنا هو اللي هيمشي في الآخر، الغلط غلط والصح صح. لو الناس كلها قالت مفيش حاجة اسمها جهنم، هيطلع في جهنم. أعلمت اليقين ولا لا؟ هل أنت متيقن متأكد من اللي بيقوله ربنا؟ متأكد في حياة أبدية مستنياك؟ متأكد أن سكة الشر جهنم؟ متأكد أن الكراهية تضيع كل عملك الروحي؟ متأكد من كل كلمة قالها المسيح؟ أعلمت اليقين ولا لا؟ صارت رؤساء يهوذا كناقل التخوم، فأسكب عليهم سخطي كالماء. يعني إيه ناقل التخوم؟ كانت خطية وحشة عند الجماعة اليهود، تقروها في سفر التثنية لما ينقلوا التخوم. التخوم اللي هي توزيع الأراضي على الأصباط، وكان الحكاية دي بدأها يشوع طبعا بإعلان إلهي عشان يفضل كل سبط متمسك بمساحة من الأرض، ما يتخطاش حدوده ويسرق من أخوه. إنما في ناس كانت تنقل التخوم، عارفين زي وضع اليد كده في اليومين دول، وممكن يبيع في أصول أو في أرض أبائه. ودي تفكرنا بقصة نابوث اليزرعيلي لما أخاب جه قال له عاوز أشتري الأرض، قال له لا دي أرض أبائي، أنا لا أنقل التخم، دي كسر للوصية، مهما دفعت لي أنا ما نقلش التخم. ودفع عمره ثمن الحكاية دي لأن أخاب كان مفتري. فهنا بيقول صارت رؤساء يهوذا كناقيل التخوم. ناقيل التخوم معناها الروح ايه؟ الناس اللي تقلب الموازين. عارفين الآية اللي تقول ويل للقائلين عن الشر خيرا وعن الخير شرا. يعني تلاقي واحد صادق ولسانه كده عفيف، تلاقي واحد يقول له ايه، مش هتبطل السذاجة دي، مش هتبطل العبط ده، هو الصدق دلوقتي بقى عبط. وتلاقي واحد كذاب الناس كلها تصدق تسقف له ويقولوا لا ده مش كذب، دي حكمة، بقى الكذب بقى حكمة دلوقتي، او ده ايه، قائلين عن الشر خيرا. واحد يقول ايه، العلاقات والشهوات والممارسات دي خبرات. يا سلام، ويل للقائلين عن الشر خيرا، دي خبرات، خبرات مهلك، خبرات ده ايه، ده شر. واحد تاني يبقى طاهر وعفيف يقولوا له ده ايه، ده اصله متخلف، وده اصله ده مش عارف ايه. يبقى ويل للقائلين عن الشر خيرا وعن الخير شرا، دول ناقيل التخوم، يعني غيروا الموازين والمعايير. العالم ماشي في الاتجاه ده في الزمن ده، المؤدب الناس بتضحك عليه، والامين الناس بتدوس عليه، والصادق الناس بتضحك عليه، والحرامي والكذاب والغشاش والزاني الناس بتمجد فيه. ايه ده بقى؟ ناقيل التخوم. عالم وضع في الشرير، عالم صلب المسيح ربنا، فانتم منتظرين ايه؟ لا تتعجبوا ان كان العالم يبغضكم. فهنا بيقول صارت رؤساء يهوذا كناقيل التخوم، يعني حتى بتوع يهوذا اللي فيهم الامل بقوا ينقلوا التخوم، بقوا يتنازلوا عن المبادئ، بقوا يغيروا في الاخلاق، بقوا يكيفوا الامور كده على مزاج الناس، بقوا يغيروا في الحق اللي ربنا قاله. اسكب عليهم سخطي كالماء. افرايم مظلوم مسحوق القضاء. دلوقتي افرايم مظلوم يا رب بعد كل اللي قلته عليه. لو المعلمين كذابين وبيعلموا الناس غلط، طب ذنبه ايه الشعب اللي بيستقبل زي ما قالوا له هيعمل؟ فيبقى هنا ممكن يبقى افرايم مظلوم لان قالوا له كده صح. فيبقى احيانا عقاب المعلم اكتر جدا من عقاب المتعلم. عشان كده يقول ايه، نقول في الصلاة من اجل خطاياي وجهالات شعبك. يعني قد يخطئ الشعب عن جهل، لكن المسؤول لا، هو عارف الصح من الغلط، عارف ربنا قال ايه كويس. فكل واحد عارف الانجيل كويس، ما بقتش جهل الحكاية، بقت خطية مع سبق الاصرار. انما واحد ما يعرفش خالص، يعني خطيته اهون شوي لانه عن جهل وقع. مسحوق القضاء لأنه ارتضى أن يمضي وراء الوصية. يعني غلطة إفرايم بس أنه مشي وراء وصية الناس دول المعلمين الكذب، رؤساء يهوذا اللي بيعلموا غلط. فهنا لأنه رضي يمشي وراء التعليم ده، وده كان تعليم غلط، أدي غلطته. إنما بقى اللي إيه، اللي علموا دول حسابهم أصعب. أنا لإفرايم كالعتة يعني، ولبيت يهوذا كالسوس، يعني هفضل أنخر فيهم كده لعلهم يتوب. لسه الكلام شديد، ما تقلقوش، هيجي وقت كده هتلاقوا الكلام كله معزي ومريح وكل حاجة. إنما عشان يبان قد إيه ربنا بيكره الشر، وقد إيه ربنا بيتألم مع الخطايا اللي الناس بتعملها وهي مش حاسة يعني إنها بتتعب ربنا. ورأى إفرايم مرضه ويهوذا جرحه، فمضى إفرايم إلى أشور وأرسل إلى ملك عدو، ولكنه لا يستطيع أن يشفيكم ولا أن يزيل منكم الجرح. أول خطوة في الشفاء أن ترى مرضك. أول خطوة في التوبة أنك تشوف خطيتك. دي أول سلمة، دي خطوة كويسة أوي. المصيبة هنا إيه؟ شافوا الخطيئة وشافوا المرض وشافوا الحالة، جريوا على ملك أشور، الحقنا يا ملك أشور، يا جماعة توبوا، عرفت أنه الدنيا واقفة عشان أنت بعيد عن ربنا، تقوم تدور على نفر تاني يسلفك ولا يسعفك. طب ما أنت جربت السكك دي كتير، ومن مشكلة لمشكلة، ومفيش سلام. قال إلهي للأشرار، بدل شفت المرض وشفت الجرح ما تركز في ربنا. مشكلة أغلب البشر يبحثون لأنفسهم عن على حلول عند البشر. كل البشر بيدوروا على حلول عند بشر والحل مش عند بشر. كل واحد شايل همه وشايل تعبه وبيدور عند اخواته وعند الناس. والناس يعملوا ايه؟ الناس كل واحد فهمه مهما شالوا معاك هيشيلوا شوية وهيسيبوك، وكتير بدل ما يشيلوك هيشيلوك. طب تشوف في واحد بيقول لك تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وايه وانا اريحكم، تعالى لا هطلب فلوس ولا هطلب حاجة، تعالى وانا هشيل. رأى إفرايم مرضه ويهوذا جرحه فمضى إفرايم الى أشور. يعني نص الآية مشجع، النص التاني ايه؟ محبط. طب شاف مرضه وشاف جرحه، ارجع بقى، ما رجعش. وارسل الى ملك عدو، يعني رايح للشيطان اكتر. زي واحد يبقى عنده مشكلة يقوم يكمل عليها بمشكلة اكبر، او عنده خطية وخطية مضايقاه يطلع منها بمصيبة اكبر، رايح لملك عدو وده اللي هينقذك. ولكنه لا يستطيع ان يشفيكم ولا ان يزيل منكم الجرح. ملك اشور ما عندوش حل، ملك عدو، لاني لإفرايم كالاسد ولبيت يهوذا كشبل الاسد، فاني انا افترسه وامضي اخذ ولا منقذ. يعني انا لو فضلوا على كده هفترسهم. كلمه صعبه قوي، بس اطمنكم الاصحاح اللي بعده يبتدي بايه مريحه، يقول ايه؟ هلما نرجع الى الرب لانه هو افترس فيشفينا. يعني هو زي ما افترسنا هو اللي يشفينا. يبقى مش افتراس بجد، لا، يعني ايه؟ زي ايه؟ عضه كده، لكن هو برضو اللي عنده الشفاء. يبقى ربنا بيزمجر او بيهدد او بيخوفنا عشان نتوب، انما في الاخر نعود اليه فنشفى برضو. انا افترس وامضي اخذ ولا منقذ، اذهب وارجع الى مكاني حتى يجازوا. يعني هفضل مستني لغايه ما يتوب وياخدوا جزائهم لو ما تابوش، ويطلبوا وجهي. انا هفضل ماسك نفسي لغايه ما يطلبوني. برضو النقطه دي مهمه، معلش نختم بيها. ارجع الى مكاني حتى يجازوا ويطلبوا وجهي. ربنا مستنينا نصرخ لي. ربنا عاوز يخلص شعبه، وعاوز يسمع صلواتنا، وعاوز يشفي أمراضنا الروحية بالذات، وعاوز يغير فينا، وعاوز يعملنا قديسين. بس بيقول اطلبوا وجهي، اصرخوا، اطلبوني، ادعيني وقت الضيق انقذك فتمجدني. انما طول ما انت بتطلب الفلوس وتطلب الراحة وتطلب الملذات وتطلب، وبعدين ركز مع ربنا، اصرخ لربنا، مفيش غيرك يا رب حل. من محرس الصبح لليل انتظر الرب، الرحمة من عند الرب، ما عندناش حل غيره، هتلاقي الحل. طول ما احنا بنتكل على نفسنا او على غيرنا ما بنلاقيش تغيير، ما بنلاقيش حل. ارجع الى مكاني حتى يجازوا ويطلبوا وجهي. افضل مستني لغاية ما يقولوا له ايه؟ لوجهك يا رب التمس، طلبت وجهك يا رب. وحتى في المزمور نقول قلت اطلبوا وجهي، يقوم صاحب المزمور يقول ايه؟ لوجهك يا رب اطلب او التمس. في ضيقهم يبكرون الي. دي بداية بقى ايه من الاصحاح الجاي، هتسمعوا اخبار حلوة. في ضيقهم يبكرون الي، يعني اخيرا بعد فترة تأديب طويل، وبعد ما شافوا الغلب كله بسبب خطاياهم، وبعد فترة وثنية وخيانة وخطايا صعبة جدا، اتضايقوا قوي وتمرروا قوي وتذلوا قوي، فبقوا يبكرون الى الله. يعني ابتدوا ايه؟ قبل الفجر، يا رب ارحمنا، يا رب غيرنا، يا رب اصلح حالنا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.